الله الرحمن الرحيم. والجواب أن العقد على مال الغير سلام متوقع لإجازة غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا. هذا كلام من الشيخ العقاد، هو رد لاستدلال القائلين بالبطلان العقد الفضولي بالدليل العقل. قالوا ان بيع الفضولي تصرف في مال الغير بلا اذنه، والتصرف في مال الغير من دون اذن قبيح حتى وان لحقته الاجازه او لحقته الرضا، لان الرضا اللاحق لا يرفع القبح الثابت حال التصرف. فكأنما هنا قياس وصورته هكذا: باع الفضولي تصرف في مال الغير بلا إذنه، وكل تصرف في مال الغير بدون إذنه باطل وقبيح. فالتصرف الفضولي باطل. وكذلك استدلوا بالتوقيع المروي في الاحتجاج للطبرسي، قال عليه السلام: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه. وهذا واضح، فإن تصرف الفضولي من دون إذن المالك فهو مشمول بالنهي، فمعناه لا يجوز. فإذا دل العقل والنقد على بطلان الفضولي. الآن يجيب الشيخ الأعظم قدس سره عن الدليل العقلي بمنع الصغرى، نمنع الصغر، فيقول: عقد الفضولي على مال الغير إذا كان الفضولي متوقعا لإجازة الغير ولم يقصد ترتب الآثار من النقل والانتقال على هذا العقد، لا يصدق عليه أنه تصرف في مال الغير، حتى يقال أن هذا التصرف تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو قبيح. لا يصدق عليه هذا، فإننا نمنع الصغر. ومن المعلوم أن القياس ينتج من كلا مقدمتيه بضم الصغرى إلى الكبرى حتى ينتج، فإذا بطلت الصغرى ومنعنا الصغرى لا ينتج القياس. فإذا تصرف الفضولي في مال الغير إذا كان متوقعا للإجازة لا يصدق عليه أنه تصرف في مال الغير، إذا تصرف الفضولي صحيح. لكن الشيخ الأعظم يستدرك ويقول نعم، لو كان العقد علة تامة شرعا لحصول الآثار، مرة يكون العقد علة تامة لترتب الأثر المقصود، مثل بيع المالك، بيع المالك علة تامة لترتب الأثر، أو يكون علة تامة بنظر العرف، العرف يرى العقد علة تامة ويرتب عليه الآثار بمجرد الإنشاء. فإذا قلنا بهذا وأن العقد علة تامة شرعا وعرفا، يكون حكم العقد بالجواز والحرمة حكم معلوله المترتب عليه، يكون أو كان حكم العقد بالجواز والحرمة حكم معلوله المترتب عليه الآثار. بمعنى آخر، إن كانت الآثار المترتبة على العقد جائزة كان العقد جائزا، كما في عقد المالك، عقد المالك الآثار المترتبة عليه جائزة أم لا؟ جائزة، النقد والانتقال جائز، فمعناه كان العقد جائزا شرعا. وإن كانت الآثار المترتبة على العقد حراما كان العقد حراما، مثل ماذا؟ كما في عقد الغاصب المستقل، الغاصب حينما يستقل بالتصرف ويبيع الآثار المترتبة على عقد الغاصب من النقل والانتقال حرام أم لا؟ حرام، فمعناه العقد حرام. ويقول الشيخ لو سلمنا بالصغرى، مع التسليم، مع فرض التسليم بالصغرى، وقلنا بأن عمل الفضولي غير المستقل تصرفا، وإذا كان تصرف فهو حرام، لكننا لا نسلم بالكبرى، نحن لا نقول أن كل تصرف في مال الغير بلا إذنه حرام، لا نسلم بالكبرى، إذ أن التصرف الفضولي المتوقع للحوق الإجازة والرضا مما استقل العقل بجوازه، العقل يحكم بأن العقد إذا توقع العاقد للحوق الإجازة فيه يحكم بجوازه، فلا يشمله دليل العقل بحرمة التصرف في مال الغير، وكذلك لا يشمله دليل النقل في التوقيع المروي بالاحتجاج. ثم يقول الشيخ الأعظم قد يفرض الكلام في باب الفضولي فيما إذا علم الفضولي من مقال المالك شيئا يدل على إذنه المستقبل، في المستقبل يعني، مثلا سمع الفضولي من المالك بأنه قال سوف أأذن لكل من باع عبدي فضولة،
هنا يصدق عليه فضولي إذا باع، لكنه متوقع للإجازة في المستقبل. أو علم الفضولي من حال المالك بأنه يأذن، فلو قلنا بحرمة هذا التصرف، لو تصرف الفضولي مع علمه بحال المالك وأنه يأذن، أو بمقال المالك بأنه سوف يأذن، فإذا باع فضولة صحيح نقول أن هذا التصرف حرام، لكن هذا التصرف حرمة هذا التصرف لا تدل على الفساد، لأن النهي هنا تحريمي، والنهي التحريمي لا يلازم الفساد في المعاملة. مثلا هناك حرمة تحريمية للبيع وقت النداء ليوم الجمعة، في حرمة، لكن هذه الحرمة وهذا النهي عن البيع وقت النداء ليس نهي إرشادي، وإنما هو نهي تحريمي، وهذا النهي التحريمي لا يدل على فساد المعاملة. نعم، الدال على الفساد هو النهي الإرشادي، إذا كان هناك نهيا إرشاديا كالنهي عن المعاملة الربوية، فإذا أوقع المعاملة الربوية لا، نهي إرشادي. النهي الإرشادي في المعاملة الربوية هو إرشاد إلى عدم الإنعقاد، عدم إنعقاد هذا البيع، بل نحن حتى لو قلنا بأن النهي دل على الفساد فإنه يدل على عدم ترتب الأثر على العقد، أن هذا العقد لا يترتب عليه الآثار المقصودة، فإذا لحقته الإجازة وقلنا بأن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، فلا شك في أن العقد يؤثر في جميع الآثار. وبعبارة أخرى، إذا قلنا أن النهي يدل على الفساد فإنه يدل على عدم ترتب الأثر على العقد، لكنه يتوقف تأثيره على الإذن، بناء على كون الإجازة ناقلة، الإجازة المتعقبة من المالك ناقلة. فمن هنا يتضح لنا وجه عدم بطلان بيع الفضولي إذا قصد الفضولي تحصيل إجازة المالك، فإذا أجاز المالك ترتب الأثر ولا إشكال حينئذ في الصح. وكذلك يظهر لنا الوجه في جواب القائلين ببطلان الفضولي فيما إذا قصد الفضولي ترتب الأثر من دون مراجعة المالك، هذا العقد صحيح يحتاج إلى الإجازة، لكنه ليس بباطل حتى يقال أن الإجازة لا تفيد الصحة الإجازة اللاحقة. لا، الإجازة اللاحقة تفيد الصحة، فلا يقال أن وقوع العقد بهذا القصد قبيح لأنه تصرف في مال الغير. لما؟ لأن هذا التحريم لهذا العقد لا يلازم البطلان ولا يلازم عدم صلاحية العقد بعد لحوق الإجازة، بل العقد صحيح إذا لحقته الإجازة من قبل المالك. وبعد هذا يقول الشيخ الأعظم، إلى هنا تم الاستدلال بالأحاديث وبالأدلة وتبين لنا الجواب على هذه الأدلة، لكن يقول الشيخ الأعظم بعد هذا هناك أدلة ضعيفة ربما يستدل بها للمنع عن صحة الفضول. هذه الأدلة غير ما ذكرناه من الأدلة السابقة، يعني غير أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، غير هذه الأدلة هناك أدلة، وهي في الحقيقة ربما اثنان يذكرها الشيخ العام. هذه الأدلة تقول ببطلان العقد الفضولي حتى إذا لحقته الإجازة، وأقوى هذه الأدلة قالوا إن من شروط صحة العقد القدرة على التسليم، هذا قرأناه في الكتب السابقة، كتب الفقهية السابقة في اللمعة وغيرها في الشرع، القدرة على التسليم. الفضولي صحيح له قدرة خارجية إلا أنه غير قادر شرعا، ممنوع شرعا من التسليم، وإذا كان ممنوع شرعا من التسليم فمعناه ماذا؟ إذا أوقع الفضولي العقد عقده باطل لعدم قدرته على التسليم شرعا. والأمر الثاني الذي استدلوا به القصد إلى مدلول العقد، نحن قرأنا القصد إلى مدلول العقد، ولهذا حكمنا سابقا بعدم وقوع قصد الهازل أو الغافل أو ما شابه ذلك. نعم، والفضولي هل قاصد للتمليك في لفظ العقد؟ غير قاصد، لا قصد له. فإذا أوقع الفضولي العقد وهو لا قصد له فمعنى أن عقده باطل. فإذا هنا دليلان على البطلان، لأن الشيخ الأعظم يجيب عن هذين الدليلين، فيجيب عن الأمر الأول ويقول أن الفضولي قادر على التسليم. من قال أنه ليس بقادر على التسليم؟ أن الفضولي قادر على التسليم إذا كان قادرا أو محصلا لإجازة المالك، هذا بالإضافة إلى عدم اعتبار شرط القدرة في التسليم بالنسبة إلى العقد، بل يكفي في صحة العقد قدرة المجيز. مثلا الوكالة، في باب الوكالة ربما يكون الوكيل غير قادر على التسليم، لكنه إذا أوقع العقد والموكل قد أجازه في إجراء هذا العقد مع أن الوكيل غير قادر على التسليم، إلا أن العقد يصح، فيكفي في صحة العقد قدرة المجيز على تسليمه، هذا أولا، ويكفي قدرة المشتري على التسلم، وهذا ليس من قبيل بيع السمك في الماء أو من قبيل بيع الطير في الهواء، ليس من هذا القبيل، هذا أولا. إذن لا يشترط القدرة على التسليم. وأما الأمر الثاني وهو شرط القصد إلى الله، يقول أن القصد في عقد الفضول موجود، وأن عقد الفضول كعقد المالك القاصد المختار، وقد قام الإجماع على صحة نكاح الفضول بالإجماع، فلو نكح امرأة فضولا يصح النكاح أم لا؟ فكيف تقول أنه لا قصد له؟ ويشترط في صحة النكاح القصد إلى النكاح، فكيف يحكمون بصحة نكاح الفضولي بالإجماع؟ فإذا لا يشترط القصد، بل القصد موجود في الفضولي. هذا ملخص ما أفاده الشيخ الأعظم في ردي على أجوبة أو على استدلال القائلين بالبطلان. والجواب إن العقد، الآن جواب عن الدليل العقل، والجواب إن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه، فهو يمنع الصغرى، صغرى القياس العقد. فإذا التصرف الفضولي المتوقع للإجازة والقاصد لترتيب والغير قاصد لترتيب الآثار لا يصدق عليه تصرف في مال الغير حتى يقبح عقلا. نعم الآن استدراك، لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا، حتى في نظر العرف، لو فرضنا أن العرف يرى العقد علة تامة لترتيب الآثار عليه، كون العقد علة تامة شرعا ولو عرفا أو عرفا لحصول الآثار كما في بيع المال، بيع المالك علة تامة، علة تامة لحصول الآثار. نعم. أو الغاصب المستقل، هذاك مثال للعلة التامة الشرعية، هذا أو الغاصب المستقل، الغاصب المستقل مثل الدولة، الدولة حينما تبيع أرضك الغاصب هنا، لا حينما يبيع الأرض، بيعه للأرض لا يتوقف على إذن المالك أصلا، هذا عرفا، فإذا بيع هنا لترتب الآثار عرفا في نظر العرف، كان حكم العقد جوازا جائزا شرعا، كان حكم العقد جوازا أو منعا محرما، حكم معلوله مترتب عليه، فإذا حكم العقد حكم المعلول، حكم المعلول حكم الآثار، فإذا كانت الآثار جائزة مثل بيع المالك كان العقد جائزا شرعا، إذا كانت الآثار محرمة مثل بيع الغاصب كان العقد حراما. نعم لو فرض كونه، يعني كون عمد الفضول غير مستقل تصرفا، يعني لو سلمنا بعبارة أخرى، لو سلمنا بالصغرى لكننا لا نسلم بالكبرى، لو سلمنا الصغرى لا نسلم بالكبرى القياس،
أن كل تصرف حرام هذا لا نسلم به.
نعم، لأن هذا التصرف تصرف الفضولي المتوقع للحوق الإجازة مما استقل العقل بجوازه، فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره، هذا على سبيل النفع والنشر. يعني مثلا لو أوقد النار، لو أوقد النار شخص أوقد النار، أنت حينما تأتي وتستدفئ نار الغير أنت أوقدت نارا لنفسك، النار أو أوقدت سراجا لك، لكن هذا السراج وهذه النار، النار تدفئ من طبيعتها تدفئ، وبالنسبة إلى الضياء يبين لك يكشف لك، من قبيل هذا الشيء، من قبيل هذا الأمر، مع أن النار لك لكن يحق لي أن أستدفئ بها، تأظم لأنك لا تمنع وصول الحرارة إلي، اللهم إلا إذا وضعت حاجزا أو إذا وضعت مثلا مسلحة تأخذ من كل شخص يستنير بهذا الضوء أو يستدفئ بهذه النار درهم، يأخذ منه درهما إلا من هذا القبيل. نعم، فمثل الاستضاءة، الاستضاءة بالنور والاصطلاء يعني تتدفأ بنور الغير وناره، مع أنه قد يفرض الكلام هنا في مسألة الفضولي فرض آخر، مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا، فيما إذا علم الإذن يعني علم الفضول، يعني فيما إذا علم فضولة الإذن، الإذن إذن المالك من المقال، من المقال يعني ماذا؟ قال المالك، سمع من المالك، يسمع منه ما يدل على أنه سوف يجيز إذا باع عبده مثلا فضولة، لكل من يبيع عبده فضولة سوف يجيز له، هذا من المقال. فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال، من مقال المالك أو من الحال، كما إذا علمنا من حال المالك أنه يأذن. نعم، بناء على أن ذلك، على أن العلم بالإذن لا يخرجه، لا يخرج البيع عن الفضول، بل يحتاج إلى الإخراج، يحتاج الإخراج إلى الإذن الصريح من الفضول. نعم، مع أن تحريمه، تحريم هذا التصرف، حتى لو قلنا هذا التصرف الصادر من الفضولي، لو قلنا بحرمته، فإن هذا التصرف وهذا التحريم لا يدل على الفساد. نعم، لا يدل على الفساد. نحن قرأنا أكثر مرة حتى في الأصول النهي عن المعاملة، هل يدل على الفساد؟ لا يدل على الفساد. نعم، مع أن تحريمه لا يدل على الفساد، مع أنه أن هذا النهي لو دل على الفساد لدل على بطلان البيع، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه. عدم ترتب الأثر من البيع، ما هو ترتب الأثر؟ هو النقل والانتقال، وعدم استقلاله، بمعنى عدم استقلال عقد البيع في ذلك في ترتب الأثر، وإنما يتوقف ترتيب الأثر على الإذن من قبل المالك، ولا ينكره، لا ينكر البطلان بهذا المعنى في الفضولي القائل بالصحة، بصحة الفضولي، خصوصا إذا كانت الإجازة على مسلك القائل بالجواز ناقلة وليست كاشفة، لأنه إذا قلنا كاشفة معناه لا، إذا قلنا أنها ناقلة معناه لا أثر للنقل والانتقال إطلاقا، وإنما يأتي الأثر بعد الإجازة. نعم، ومما ذكرنا من وجه عدم بطلان بيع الفضولي، فيما إذا قصد الفضولي تحصيل الإجازة ظهر الجواب عن
ما لو وقع العقد من الفضول قاصدا، يعني يظهر الجواب عن القول بالبطلان فيما لو وقع العقد من الفضول قاصدا، هذا الفضول لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري، من دون مراجعة المالك، يقصد به المقصود هنا المالك. هذا العقد أيضا هو عقد فضولي ويحتاج إلى الإجازة، لكنه ليس باطلا مطلقا. حتى مثلا نقول بأن الإجازة لا تفيد الصحة، بناء هذا الآن وجه البطلان في هذا المقام على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم، لأنه تصرف في مال الغير عرفا، لا نفس القصد، لا أن المحرم نفس القصد المقرون بهذا العقد. فإذا التحريم للعقد لا يلازم البطلان، بناء على هذا نقول إن التحريم للعقد لا يلازم البطلان ولا يلازم عدم صلاحية العقد عن لحوق الإجازة، لا يلازم. وقد يستدل للمنع بوجوه أخرى ضعيفة، إذن هناك أدلة أخرى يستدل غير الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يستدل بهذه الوجوه على بطلان صحة الفضول حتى إذا لحقته الإجازة. هذه بوجوه أخرى ضعيفة ليست قوية. أقوى هذه الوجوه إن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، ولهذا نحن قرأنا فيما سبق يشترط القدرة على التسليم. هل يجوز بيع العبد الآبق؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الطير في السماء في الهواء أو السمك في الماء؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه لا قدرة له على التمليك، لا قدرة له على التسليم عفوا. والفضولي غير قادر، إذن الفضولي غير قادر على أي شيء، غير قادر على التسليم لأنه ممنوع شرعا. صحيح هو قادر على التسليم الخارجي لكنه ممنوع شرعا، له قدرة خارجية لكنه ممنوع شرعا، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، هذا قرأنا فيما إذن لا قدرة له على التسليم. فإذن تصرف الفضولي باطل، بيع الفضولي باطل لعدم القدرة على التسليم، هذا واحد. وأن الفضولي، هذا الثاني الآن الوجه الثاني، وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ، إلى لفظ العقد، غير قاصد كالمكره. المكره يأتي باللفظ فقط غير قاصد لمدلوله المكره. نحن قرأنا كما صرح في المسالك، كما صرح الشهيد في المسالك. ويضعف الأول، الوجه الأول الآن، مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على رضا المالك. صح، يقدر على التسليم لأنه قادر على رضا المالك، على رضا المالك، لا سيما إذا قلنا أن رضا المالك المقارن لا يخرج العقد عن الفضولية. إذا قلنا بهذا فالفضولي قادر على رضا المالك، هذا واحد. بالإضافة إلى هذا ماذا نقول؟ بأن هذا الشرط، يعني شرط التسليم، غير معتبر في العاقد قطعا، ولهذا يصح أن يعقد الوكيل غير القادر على التسليم مع أنه غير قادر على التسليم، يصح عقد، فلا يشترط هذا القدر على التسليم، بل يكفي تحققه في المالك، يكفي تحقق القدرة على التسليم في المالك فقط، فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة، مع الإجازة اللاحقة، قدرة المجيز على تسليمه، على تسليم المبيع، وقدرة المشتري على تسلمه على ما يجي، على ما سيجي، من كفاية أحد الأمرين. أن إذا وجد أحد الأمرين في المبيع صح البيع. نعم. ويضعف الثاني، الوجه الثاني، بأن الفضولي غير قاصد، لأن المعتبر في العقد هو هذا القدر، هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره لا أجل منه، يعني يكون عقد الفضولي كعقد القاصد المختار مثل المالك، كعقد المالك، بدليل الإجماع
على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق. المكره بحق من هو؟ الذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لأداء دينه أو لدفع النفقة، مع أنه مكره والإكراه متحقق فيه، لكن مع ذلك يصح بيعه إذا أجبره الحاكم على البيع، فهو مثل القاصد المختار. نعم، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك، عدم اعتبار القصد في ذلك في كل من نكاح الفضولي وبيع المكره بحق للإجماع كما ترى، فإذا ليس الأمر على خلاف القاعدة في مثل هذا الفرق، بل أن المتيقن والمفقود فيهما الملكية والإرادة لا القصد. القصد موجود، أما الملكية غير موجودة، الإرادة غير موجودة، وهذا لا شأن له في صحة العقد، لا شأن له في صحة العقد. المسألة الثانية من مسائل الفضول، أن يسبق العقد منع من المالك. كيف؟ يعني يقول المالك لزيد من الناس لا تبع داري، ثم يأتي زيد فيبيع هذه الدار فضولة. المالك يقول لزيد لا تبع داري، ثم يأتي زيد ويبيع هذه الدار فضولة، فهل يصح هذا البيع؟ الآن هنا المنع من المالك سابق، موجود المنع، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ طبعا فيه خلاف. ذهب المشهور إلى الصحة، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الصحة، حتى من المجوزين للعقد الفضولي، لأنهم اشترطوا في الصحة في أن لا يسبق منع من قبل المالك، فاشترطوا عدم سبق النهي. وفيما نحن فيه أن النهي سابق على العقد، فإذا أوقع العقد الفضولي مع سبق النهي من قبل المالك لا إشكال في بطلان هذا العقد. وهذا ما يشير إلى هذا الشرط، وما يشير إلى هذا الشرط شرط عدم سبق النهي، ما ذكره العلامة في التذكرة في باب النكاح. في التذكرة يوجد حديث نبوي، حديث النبوي هكذا: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، يعني زاني. العلامة في التذكرة حمل هذا الحديث بعد أن ضعف سند هذا الحديث، من ناقشه من ناحية السند فهو ضعيف هذا الحديث، فحمله على أنه أن العبد إذا نكح بعد منع مولاه وبعد سبق المنع من مولاه وكراهته لهذا النكاح، ف
فإنه يقع باطلا. طيب، فكيف يستدل بكلام العلامة على بطلان الفضولي فيما إذا سبقه منع من المالك؟ يستدل من وحدة الملاك ووحدة المناط، لأنه لا فرق بالحكم بالبطلان بالنسبة إلى مذاق العلامة ومسلك العلامة، لا فرق بين النكاح وغيره من سائر العقود. فإذا العلامة حكم بالبطلان بوحدة الملاك بوحدة المناط، وكذلك المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد يظهر البطلان منه مع سبق النهي. المحقق الثاني حكم بفساد بيع الغاصب، وذلك من خلال القرينة الدالة على عدم الرضا. ما هي القرينة في المقام؟ القرينة يقول هي الغصب، المغصوب منه غير راض قطعا، فلا شك ولا إشكال في وقوع البيع باطلة. ومن هنا أيضا نعرف أن بيع الفضولي مع سبق النهي مع وجود النهي السابق يقع باطلا بناء على قوله، إلا أن الشيخ الأعظم يقول سواء قال العلامة والمحقق الثاني بالبطلان أم لم يقولا بالبطلان، فإن القول ببطلان الفضولي مع النهي السابق لا وجه له ظاهرا إلا ما تخيل أن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة البارقي المتقدمة التي ذكرناها فيما سبق، لكن رواية عروة البارقي غير مختصة بالمقام وإنما مختصة بغير المقام. نحن كلامنا في مقام النهي، ورواية عروة البارقي مختصة في حال رضا المالك. فهذا فرق. كلامنا نحن في النهي، فإذا أوقع العقد المنهي عنه سابقا فمعناه أن هذا ممنوع، فالمنع من قبل المالك حتى وإن أجاز المالك فيما بعد فإن هذا المنع يكفي في الرد، فلا تنفع الإجازة اللاحقة. فهمتم الآن؟ هذا مختصر ما يمكن استفادته، لكن إن شاء الله نفصله في الدرس القادم والحديث يتم. والحمد لله.